الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد المئة من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. أحدها أنهم أكثر كما تقدم. الثاني أن طرق الأخبار بذلك تنوعت كما بيناه. الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ولم يجي شيء من ذلك في الإفراد. الرابع تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد. السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النافي. السابع أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة روى القران. فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه، ولا اختلفت كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وحفصة ومن معهم ممن تقدم. الثامن أن النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه. التاسع أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوقه الهدي ويخالفه. العاشر أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. وثم ترجيح حادي عشر وهو قول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفضل بينها وبينه، وأنها تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. وترجيح ثاني عشر وهو قول عمر بن الخطاب للصبي بن معبد وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة فقال له عمر: هديت لسنة نبيك. وهذا يوافق رواية عمر عنه أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا، فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. وترجيح ثالث عشر أن القران تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعي عنهما معا، وذلك أكمل من وقوعها عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة. وترجيح الرابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي، فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخل نسك منهما من هدي. ولهذا والله أعلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معا، وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء بقوله: إني سقت الهدي وقرنت. وترجيح خامس عشر وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة، وعد بعشرة ثم أضاف إليها، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه، ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: لو استقبلت من أمري واستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة، ومنها أنه أمر به كل من لم يسق الهدي، ومنها أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق والتمتع لمن لم يسق، ولوجوه كثيرة غير هذه. والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة، بل في أحد القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحرم. وإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق ومن متمتع ساق، لأنه قد ساق الهدي من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل. فكيف يجعل مفرد لم يسق هديا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ وفكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟ وهذا بحمد الله واضح. قال رحمه الله: فصل. وأما من قال إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرام ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي فعذره ما تقدم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر. هذه الرواية غير ثابتة، أعلها العلماء تكلموا عليها كما سيأتي. وفي لفظ ذلك في حجته هذا ما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، وبذلك أخبر عن نفسه بقوله: لولا أن معي الهدي لا أحللت، وقوله إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر، وهذا خبر عن نفسي فلا يدخله الوهم ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه، لا سيما خبر يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي وظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابن عمر أن عمرته كانت في ذي القعدة وقال كانت في رجب وقد كان معه فيها، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الدليل عليه صار واجبا. وقد قيل إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر فأخذه معاوية على المروة، ذكره محمد بن حزم، وهذا أيضا من وهمه، فإن الحلاق لا يبقي غلطا شعرا يقصر منه ثم يبقى منه بعد التقصير بقية، وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة فأصاب أبا طلحة أحد الشقين وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر الشعر والشعرتين والشعرات، يا ليت والله على شعره من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أثره يضعها أحدنا في كفنه أو في فمه كما فعل بأنس بن مالك رضي الله عنه وبغيرها، فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة ومستحبة ومن شرعنا، أما بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وإن كان صالحا وإن كان عالما. ولذلك أنكر العلماء على النووي على الحافظ بن حجر وعلى كثير من الشراح الذين جوزوا التبرك بآثار الصالحين جملة، وإنما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أذن بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، والبركة فيه متحققة متيقنة بخلاف غيره. ولم يقع التبرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذات أبي بكر ولا بذات عمر ولا بذات عثمان ولا بذات علي ولا بذات فاطمة ولا بذات عائشة ولا بذات أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وإنما كانوا يتبركون بآثار ثيابه، ربما غسلوها وصبوها على المريض كما قالت أسماء، وكانوا يتبركون بما هو من آثاره بشعره بغير ذلك. وكذلك يحذر مما يصنعه الناس الآن، يقولون هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعضها موجود في متاحف تركيا وفي متاحف أوروبا، لا يصدقون في هذا ولا يقبل منهم. لابد إذا قيل هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل إلينا بالإسناد المتصل الثابت الذي ليس فيه كذاب ولا فيه وضاع ولا فيه مخرف. وهكذا لا يجوز إحداث مجسمات لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخرافيين سيتخذونها مواسم وأعيادا، بل قد حدث ذلك في الزمن المتقدم، ذكر شيخ الإسلام وغيره أن بعضهم اتخذ في حجر مثل موضع القدمين، وكان يقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم داس في هذا المكان والناس يتمسحون بذاك المكان والرجل يحصل على أموال. فلما بلغ شيخ الإسلام ذهب إليه وقال له رجله اليمنى أو اليسرى، وهو ينظر إلى الرجل مقلوبة فيقول اليمنى، قال هذه اليسرى ما هي اليمنى هذه، فضحه على رؤوس الأشهاد. وهكذا جاءوا بحجرة فيها كف وقالوا هذا كف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فضحوا بهذا اليمنى أم اليسرى، هم نظروها هكذا مقلوبة قالوا اليمنى، قال إذن هذه اليسرى. الشاهد أن كثير من الناس تنطلع عليهم الخرافة إما للجهل أو العقائد المخالفة. أليست الكرامية أصحاب محمد بن كرام كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الكذب لأهل الكذب عليه؟ فهكذا بعضهم ربما يعمل شيء يقول أجعل الناس يجتمعون ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحوثي الآن يزعم أنه بالمولد يجمع الناس على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله: وأيضا فإنه لم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا وهو سعيه الأول، لم يسعى عقب طواف الإفاضة ولا اعتمر بعد الحج قطعا، فهذا وهم محض. وقيل هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن الطاووس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن الطاووس، وهشام ضعيف. قال: قلت: والحديث الذي في البخاري عن معاوية قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص لم يزد على ذلك، والذي عند مسلم قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، وليس في الصحيحين غير ذلك. وأما رواية من روى في أيام العشر فليست في الصحيح، وهي معلولة أو وهم من معاوية أو ربما من غيره. قال: قيس بن سعيد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه، والناس ينكرون هذا على معاوية، وصدق قيس ونحن نحلب بالله أن هذا ما كان في العشر قط. ويشبه هذا وهم معاوية رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي الشيخ الهنائي أن معاوية رضي الله عنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يكرم بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا. فقال: أما إنها معها ولكنكم نسيتم. فنحن نشهد بالله أن هذا وهم من معاوية رضي الله عنه أو كذب عليه، فلم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط. وأبو شيخ شيخ لا يحتج به فضلا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام. وإن روى عن قتادة ويحيى بن أبي كثير واسمه خيوان بن خالد بن خالد المعجم وهو مجهول. يقول المحشي: لم يوثقه إلا ابن سعد والعجلي وتابعهما في تذكر الذهبي في الكاشف. المهم أنه حمل هذا الحديث.